قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء، وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليقترفا جميعا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وداود بن عبد الله والأودي الزعافري وزهير هو ابن معاوية، الحديث أخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة، فما زادني على 3 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط في كل يوم. قال: حدثنا يونس وعفان قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليقترفوا جميعا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وزهير في السند الأول هو ابن معاوية.
وهذا الحديث قال السندي: قوله أن يمتشط أي الإكثار في الامتشاط والزينة بفضل المرأة، قيل المراد بالفضل المستعمل أي الماء. أما الامتشاط في كل يوم فقد جاء فيه ما يدل على الكراهة، وأنه يمتشط غبة، ولكن من له شعر يكرمه، وكان درسنا البارحة في البخاري حول هذا، لأنه يدل على مزيد الترفه ومزيد كذلك المبالغة، فمن أجل هذا. وأما الاغتسال من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل أو الوضوء من ذلك فإن كلام أهل العلم آتي فيه. قال النووي رحمه الله في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما فضل الآخر، شرح حديث 319 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. والذي يليه أنه كان يغتسل هو وإياها من إناء واحد تختلف أيديهما، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يعني هذا يدل أنه يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل. وفي الباب النهي عن ابن عباس أو حديث ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، حديث زينب حديث أم سلمة قالت كانت هي ورسول يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، كل هذا يدل على غسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل زوجاته. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي في القليل والكثير. وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، فإذا هذا بفضل امرأته وهي تسأل بفضله، لأن الفضل معناه متقاطر، الزائد عن غسله والزائد عن غسلها، لهذه الأحاديث التي في الباب. وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، وهو في الموسوعة أيضا نقل هذا الإجماع، كونها تتطهر بفضله سواء كان في حال واحد اغتسل أو بقي ماء زائد عنه فاغتسلت به أو توضأت به، في خلاف تعقبه الحافظ كما سيأتي، لكن هذا هو الأشهر. وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل به. قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك، لأن يعني يقول لو خلت به محتمل أن يعني يحصل فيه تنجس أو شيء من ذلك، ولا كراهة في ذلك لأحد الصحيحة الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء استعملته لا يجوز للرجل استعماله فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا أنه يجوز مطلقا، وروي عن الحسن وسعيد كراهة فضلها مطلقا خلت به أو لم تخلو، يعني هذه عدة أقوال. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهره مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه، أي بعد أن خلت به واغتسلت منه فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند أبي داود رقم 68 وغيره. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منه البخاري وغيره، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها والمتساقط منها وذلك مستعمل والمستعمل طاهر، الثالث أن النهي الاستحباب والأفضل. وعلى هذا جرى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندكم شيخ مجموع الفتاوى، دور مجموع الفتاوى، وكذلك أيضا قول الشوكاني وجماعة من أهل العلم أن هذا النهي للتنزيه فقط، لا يغتسل فضل المرأة ولا المرأة فضل الرجل، أما اغتسال المرأة أو توضأ المرأة فضل الرجل فإجماع أنه يجوز، وأما اغتساله بفضلها فإن ذلك لا مانع منه، هو النهي للتنزيه فقط، للتنزيه فقط. حتى ذكر هذا الصنعاني رحمه الله ضمن ما ذكره في هذا الباب بعدم الأخذ، قال النهي للتنزيه كراهة التنزيه، قال صححه الحافظ، قال إسناده صحيح، وفي فتح الباري أيضا نحو هذا، وأشار إلى رد قول البيهقي إنه في معنى المرسل، ما هو معنى المرسل لأن الصحابة عدول، أو إلى قول ابن حزم إن أحد رواته ضعيف، أما الأول هو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، أما الثاني فلأنه أراد فإنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم فقال بعد ذكر الحديث إنه راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول، لو وهم بقي بالأودي الآخر آخر غير هذا وهذا ثقة. وقال المصنف فتح الباري إن الرجال ثقات ولم نقف له على علة، ولهذا قال هنا هو صحيح. نعم هو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي كان يغتسل بفضل ميمونة إلى آخر يخرواه مسلم، ولأصحاب السنة اغتسل بفضل أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها قالت له إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، هي اضطراب اسمها كان يكرمه لكنه في الباب. ذكر الشوكاني رحمه الله حديث الحكم بن عمرو الغفاري الذي ضعفه النووي أن رسول نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إلى آخره، قال أنه اتفق على تضعيفه، قال ابن حجر وقد أغرب النووي بذلك، وله شاهد عند أبي داود النسائي حديث رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل المرأة فضل الرجل أو الرجل فضل المرأة، إنما ذاك أفرد المرأة حديث الضعيف. ثم قال الشوكاني رحمه الله قد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على التساقط من ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي وأحسن منهم ما جمع به الحافظ في الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية. هذا هو. وقال ابن عبد البر في التمهيد في الاستذكار الأول 170: والأصل في الماء الطهارة، لأن الله قد جعله طهورا فهو كذلك حتى يجمع المسلمون على أنه نجس بما دخله، والمؤمن لا نجاسة فيه ذكر ولا أنثى، والنجاسة فيه أعراض داخلة، والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلم مما يعرض من النجاسة. وللعلماء في هذه المسألة 5 أقوال: أحدها الكراهة لأن يتطهر الرجل بفضل المرأة، الثاني أن تطهر المرأة بفضل وضوء الرجل، والثالث أنهما إذا شرعا جميعا في الطهر فلا بأس به، وخلت المرأة إن خلت المرأة بالطهر فلا خير في أن يتطهر بفضل طهورها، الرابع أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضا أو جنبا. وقال ابن عمر، والذي عليه فقهاء جماعة فقهاء الأمصار، أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها حائضا كانت أو جنبا، خلت به أو شرعا معا، خلت به أو توضأ معا. والمقصود بهذا المرأة مع الرجل، يعني المرأة مع زوجها، الرجل مع زوجته أو مع محرمه، كان يتوضأ الرجال النساء مكان ذلك، ما هو يذهب اختلاط يتوضأون سواء، هذا ما يجوز. نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم من البسام رحمه الله في توضيح الأحكام. هذه التعليقة مهمة على أن الأصل الماء الطهارة، كما قال النووي لا عبرة بكونها خلت أو ما خلت، فضل ماء وضوئها أو غسلها طاهر، وفضل وضوئها أو غسله طاهر، ومن توضأ منهما فضل الآخر لا بأس بذلك. وما جاء من النهي في مثل هذا الحديث وحديث الغفاري حكم بن عمرو الغفاري الذي قد يعتضد بهذا وهو ضعيف، كره التنزيه فقط. وبهذا يعني قول شيخ الإسلام وغيره، هذا قول شيخ الإسلام وقول غيره، وهو كما ترى تحرير النووي فيه تحرير جيد بما لا مشقة فيه، وابن عبد البر كذلك تحرير جيد بما لا مشقة فيه، بوب البخاري رحمه الله على هذا، حتى الشيخ رحمه الله بوب على هذا بأنه للتنزيه، هذا النهي للتنزيه. قال: التنزه عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، هذا قوله وكنا نسمعه منه وافتي به أن هذا للتنزيه فقط. وبوب البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، يعني فضل وضوء المرأة جائز. وساق حديث ابن عمر أن قال: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يتوضعون جميعا. قال الحافظ رحمه الله: كان الرجال والنساء ظاهره التعميم، اللام من جنس الاستغراق، يعني ومعناه أنه أن ما كان هناك يعني من يتحرج، وهو مبين بأن هذا المقصود الرجال مع أزواجهم وكذلك المحارم ونحو ذلك. ساق الخلاف والترخيص الماضي فيه كفاية، وهو آخر المطاف لخص عنه الشوكاني آخر المطاف أن هذا كراهة التنزيه كما سبق، أو يحمل النهي على التنزه جمعا بين الأدلة، انتهى.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة، يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
هذا عند النسائي 520، رقم 520. قال السندي: والحديث يدل على التعجيل أي بصلاة المغرب، وعلى أنه يقرأ فيها الصور القصار، إذ لا يتحقق مثل هذا إلا عند التعجيل وقراءة الصور القصار فليتأمل. وهذا التعليق متعقب، وقد تعقب ابن القيم من قال هذا على الإطلاق، فقال إن المداومة على قراءة بالسور القصار في صلاة المغرب سنة مروان بن الحكم، ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد تنوعت صلاته في المغرب، وتارة صلى طول الطوليين، صلى بالأعراف قسمها في الركعتين، وصلى وذكر أنواعا من صلاته، منها ما معه أطول من ذلك من المفصل وطوال المفصل ونحو ذلك. الحاصل أن هذا تعقب في زاد المعاد، هذا الكلام ما هو صحيح، ولكن فيه أنه يصلي بعد غروب الشمس، لا كما يفعل من ربما لا يفطر إلا بعد أن تشتبك النجوم، وهو في ذلك سيتأخر عن بصلاة المغرب، في صلاة المغرب في أول وقتها، فلها وقت أول وهو غروب الشمس، بعد غروب الشمس مباشرة، يعني يأذن المؤذن فيركعون ركعتين فيصلوا، يعني إذا أذن المؤذن ابتدر السواري إذا أذن لنغفل، ووقت أخير وهو قبل ذهاب الشفق الأحمر، وصلاة في سائر الصلوات في أول وقتها أفضل. الحديث في مسند أحمد 23149، وهو حديث صحيح، قوله يرتمون فتعالى، يعني معناه أنه يرى موطئ سماه على الضوء باقي، لا تؤخر المغرب عن غروب الشمس، هو هكذا الشيخ رحمه الله، وذكر الحديث أي أنه يعجل بها في أول وقتها. لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا دليل في الباب كما ذكرنا آنفا. حديث أنس: كنا نصلي المغرب مع النبي ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله، أيضا في الجامع الصحيح، كل هذا في الجامع الصحيح المجلد الثاني 49 وبعدها. وبوب البخاري باب وقت المغرب، باب وقت المغرب، وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وساق عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر موقع نبله. وعن جابر مثل ذلك، قال في حديث جابر: صلي الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقية، والمغرب إذا وجبت أي غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، إذا رآهم أبطأوا أخر. الصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بغلس. قال النووي رحمه الله: وفي هذين الحديثين، أي حديث سلمة بن الأكوع كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وحديث رافع بن خديج الذي قرأناه عانفا، أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه، وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له، لأنهم يؤخرون حتى تشتبك النجوم، ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، ثم بعد ذلك يصلون، ما يصلون إلا بعد أن ذهب بعض الليل. وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت البيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. وهذان الحديثان إخبار عن عادته صلى الله عليه وسلم متكررة التي واظب عليها إلا لعذر، فالاعتماد عليها والله أعلم. يعني الأحاديث التي جاءت في وقت اضطراري ولوقت الجواز، فمن صلاها في أول ذلك الأفضل، ومن أخرها في بعض الأوقات لحاجة أو وقت الضرر جاز لها وقت أول وآخر كسائر الصلوات. هذا هو المدلول، والقراءة فيها نبه عليها ابن القيم كما أشرنا آنفا.